نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب اللباس: باب في لبس القباطي للنساء. القباطي جمع قبطية أو قبطية، الصواب القبطية، لكن هكذا جاء جمعه قباطي بفتح القاف، ولغة العرب مسموعة في كثير منها، فلا يتدخل الإنسان فيه بشيء إلا إذا كانت هناك قواعد عامة لأمور أخرى، لكنه بعض الكلمات تكون سماعية فتنطق كما نطقها العرب. فالقباطي هي في الحقيقة بفتح القاف، وهي جمع قبطية، ثوب من صياب مصر رقيقة بيضاء في الغالب هكذا. ونعم، ويسمونه جوخ أيضا الظاهر إذا كان أبيض، فصياب مصر رقيقة بيضاء، وهي كأنها منسوبة إلى، أو كأن الثوب منسوب إلى القبط، وهم نصارى مصر الذين كانوا بدأوا به. نعم، فهل يجوز لبس هذا الثوب للنساء أو للرجال أيضا لو زدت فيه في العنوان أو في الباب؟ نعم، وقد يكون من كتان أيضا، قالوا والقباطي قد يكون من الكتان وقد يكون من الحرير. فإذا كان من الحرير فهذا خاص بالنساء، لكن هل يجوز إذا كان الثوب رقيقا للنساء أو لا يجوز؟ باب في لبس القباطية للنساء. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، وهو من شيوخ أبي داود الثقات، وأحمد بن سعيد الحمداني المصري أبو جعفر أيضا ثقة، كلاهما قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري عن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن لهية عن موسى ابن جبير. هنا الرواة كلهم ثقات، وابن وهب إذا روى عن عبد الله بن لهية فروايته صحيحة، هذا هو الصحيح. ورواية عبد الله المبارك كذلك، عبد الله بن يزيد المقري، رواية هؤلاء العباد عن عبد الله بن لهية صحيحة. عن موسى بن جبير أن عبيد الله بن عباس حدثه. موسى بن جبير الأنصاري لم يوثق من معتبر، ويكون مستورا على ما حكم عليه الأئمة، والمستور حديث يكون ضعيفا. أن عبيد الله بن عباس حدثه، وهو عبيد الله بن عباس ابن عبد الله بن عباس الحاشمي من نسل عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس، إلا أنه أيضا قالوا إنه لم يوثق. عن خالد بن يزيد ابن معاوية عن دحية ابن خليفة، خالد بن يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان، وهذا من الثقات، عن دحية ابن خليفة الكلبي صحابي رضي الله عنه، ومعروف أن جبريل عليه السلام ما كان يأتي في صورته دحية الكلبي، أنه أي دحية الكلبي قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطين فأعطاني منها قبطية أو قبطية، فقال اصدعها صدعين أو صدعين، أي شقها شقين، فاقطع أحدهما قميصا وآت الآخر امرأتك تختمر به. فلما أدبر قال وأمر امرأتك أن تجعل تحتها ثوبا لا يصفها. فهذا الحديث يدل على أن القباطي كان شفافا رقيقا، كان يصف البشرة، ولذلك قال وأمر امرأتك أن تجعل تحتها ثوبا أي بطانة لا يصفها. قال أبو داود رواه يحيى بن أيوب، فقال عباس بن عبيد الله بن عباس. هناك عبد الله عبيد الله بن عباس، ويحيى بن أيوب الغافقي المصري أيضا روى وقال عباس بن عبيد الله بن عباس، أيا كان فكلاهما مستور. وهذا الحديث لسبب موسى بن جبير وعبيد الله بن عباس لكونهما لم يوثق، والحديث لا يكون صحيحا الا اذا رواه عدل تام الضبط، فيكون بالحقيقة ضعيفا الا انه ما حكم مثل هذه الثياب. اولا، اذا كانت الثياب بيضاء لا ينهى النساء عن اللبس الا اذا كان طريقة خياطتها على طريقة خياطة الرجال. كذلك اذا كان من الحرير فالنساء يجوز لهن ان يلبسن الحرير اذا لم يكن هناك شفافا يصف البشرة. لكن اذا كان شفافا فالحديث فيه يعني اشارة الى انه اذا كان هناك شفافا يجعل الانسان تحته بطانة ثقينة حتى لا يصف بشرة الانسان على عورة الانسان. فالذي يظهر انه قباطي اذا كان من الحرير لا يجوز للرجال، لكن اذا كان من القطان وهو قد يكون غليظا وقد يكون خفيفا، اذا كان رقيقا فيجعل فيه بطانة هو نفسه ويلبسه، او الرجل او المرأة تلبس بطانة بصورة خياطة النساء بحيث لا تتصبح الرجال، ان شاء الله يكون جائزا. ففي ثياب الرجل والمرأة الا يشف او الا يصف السوأتين، اما اذا كان يعني خفيفا فيمكن ان يكون يعالج بهذه الصورة. نعم، فسواء كانت المرأة او كان الرجل يجب الا يظهر منهم بشرتهم، حتى في الثياب التي يلبسها ناس كثيرون، وقد يكون اذا سجد في الحقيقة فالسروال الصغير يظهر بكل مقطعه، ما هو كذا، قد يكون هذا والفخذ ايضا العورة، فقد يكون تفسد الصلاة والله اعلم. وان كانت عورة غير مغلظة لكنها هذا النوع من الثياب والناس يلبسون الرجال ايضا ينبغي الا يلبسوا في حالة الصلاة وغير الصلاة ايضا، لأن المسألة تتعلق بالحياة والشرف أيضا. نعم، هنا قال المنذري في بس يعني تنبيه على ما مسألة أصولية وصل الحديث، قال المنذري في إسناده عبد الله بن وهب عبد الله بن لهية ولا يحتج بحديثه، وقد تابع ابن لهية على روايته هذه أبو العباس يحيى بن أيوب الغافقي المصري، وفيه مقال. اولا، كان ينبغي ان يشير والله اعلم كما علم يعني هو قول اكثر العلماء ان روايه العبادله عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري روايتهم عن ابن لهيه قبل اختلاطه، فبذلك هي صحيحه، وليس انه يحتاج الى متابعه لو كانت من روايه العبادله، لكن اذا كان من غير هؤلاء فيحتاج الى المتابعه، وقد توبع ايضا من يحيى ابن ايوب الغافقي المصري الفقيه ايضا. باب في قدر الذيل، ذيل المراه المطلوب منها من الثوب، طول الثوب الذي يكون يغطي جسمها. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه وهو ابن قعنب القعنبي من الثقات عن مالك وهو امام دار الهجره مالك بن انس عن ابي بكر بن نافع ابو بكر بن نافع العدوي مولى ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه أبو بكر بن نافع يروي عن نافع مولى ابن عبد الله بن عمر عن صفية بنت أبي عبيد، صفية بنت أبي عبيد الثقفية كانت زوجة ابن عمر، فنافع يروي عن زوجة ابن عمر وهي من التابعيات الثقات، قيل إن لها إدراكا رأت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم تروي عنها شيئا. صفية بنت عبيد الرواة كلهم ثقات أثبات أنها أخبرته أي أخبرت نافعا أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار فالمرأة يا رسول الله، يعني حين ذكر الإزار الظاهر المقصود منها كما جاء في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إزار المؤمن أو أزرة المؤمن إلى نصف الساق فإن زاد فما فوق الكعبين. فلما ذكر هذا فسأل سائل فالمرأة يا رسول الله، هذا للرجال، فالمرأة يا رسول الله، قال ترخي شبرا يعني تطير ذيلها شبرا من تحت من الكعبين. قالت أم سلمة إذا ينكشف عنها. قال فذراع لا تزيد عليه. ذراع لا تزيد عليه، ذراع من بعد الكعبين قد يكون كثيرا، ما هو كذا، لكنها مصلحة لأجل ألا تنكشف، ألا ينكشف أقبها وكذلك قدمها. ثم في الحقيقة هل يعني يكفي أن هذا يجزي، أن هذا أن تلبس الجورب؟ حتى بعض العلماء رأيت في كلامهم قالوا أن الجورب ما يكفي، لابد أن يكون ذيلها، وخاصة إذا كانت خارجا عن بيت زوجها، وحتى في الصلاة أيضا، حتى في الصلاة قالوا لو كانت هي لبست الجورب وصلت صلاتها ليست به صحيحة. وأنا سمعت الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول هذا الكلام، فهناك خلاف في هذه المسألة على كل حال. يعني الجورب وهي خارجة لا يجوز لها أن لا يجوز أن تكتفي بها، لابد أن يكون ذيل طويل حتى تمشي كأنها في ثياب. هكذا قال غير واحد من العلماء، والآخرون قالوا الجورب إذا لم يكن في لون البشرة إيهام لأنها بشرة، ويكون جائزا إذا غطت أو إذا لبست إن شاء الله في الصلاة، وكذلك إذا خرجت من بيتها. نعم. فهنا حين ذكر الإزار هو المرأة، فالمرأة ترخي شبرا، قالت أم سلمة إذن ينكشف عنها. قال فزراع لا تزيد عليه، ولا تزيد عليه الزراع كأنها هي تجرها وراءها في التراب وفي الوحل وكل شيء. وجاءت امرأة وقالت يا رسول الله إني أمر من مكان قد يكون فيه نجاسة أو بهذا المعنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهرها ما بعدها، إذا سحبت على مكان آخر فصار طاهرا، يعني لا ترفع إزارها في مثل هذا المكان. هذا يدل على صيانة المرأة، صيانة الإسلام للمرأة، وعلى غيرتها لغيرة الإسلام على حرمة المرأة. نعم. على كل حال، وبعد ذلك قال حدثنا إبراهيم بن موسى وهو لقبه الصغير الرازي ثقة، قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن عبيد الله بن عمر، وعبيد الله بن عمر العمري من الثقات النافع مولى ابن عمر الذي مضى بنا، عن سليمان بن يسار عن أم سلمة. فإذا هذه الرواية جاءت هنا عند أبي داود عن أم سلمة ولها راويان، والأولى الراوي الأول هي صفية بنت أبي عبيد وهي ثقة، والثاني سليمان ابن يسار، ومن كليهما روى نافع. فإذا مدار هذا الإسناد النافع أو على نافع، ربما يكون سليمان بن يسار روى عنه غير نافع أيضا، وصفية بنت أبي عبيد أيضا يكون روى، فمن هنا يأتي شهرة الرواية ويأتي التواتر. في الحقيقة نجد خاصة في هذا الزمان إذا بحثنا الطرق في الحديث، فنجد أن أم سلمة قد يكون روى عشرة، ومن العشرة عشرة، ومن العشرة عشرة، حتى يتفرع ويكون مئة شخص، لو جعلت الشجرات في بعض الأحيان تتعب. فالحاصل على كل حال، أراد أبو داود رحمه الله أن يذكر أن هذه الرواية روى عن أم سلمة سليمان بن يسار التابعي، كذلك صفية بنت أبي عبيد، وروى عنهما نافع، وعنه عبيد الله بن عمر، وهناك النافع روى أبو بكر بن نافع، فتابع عبيد الله بن عمر أبا بكر النافع، وكلهم ثقات لا يحتاجون متابعة، لكن الأئمة يحرصون على زيادة الطرق لتقوية الحديث الزيادة. قال أبو داود رواه ابن إسحاق وأيوب بن موسى النافع عن صفية. فإذا النافع يكون روى أبو بكر، كذلك أيوب بن موسى، وكذلك يعني سليمان مال أبو بكر بن نافع وأيوب بن موسى النافع. فهنا وجدنا في هذه ما ذكره أبو داود النافع راويان. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرحد من الثقات، قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القتان من الأئمة عن سفيان وهو الثوري قال أخبرني زيد العمي أنا بالصديق زيد العمي أنا بالصديق الناجي عن ابن عمر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا فالحاصل أنه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذيل شبرا هل يكفي الذيل شبرا واحدا لكنها لما قالت أم سلمة إذن ينكشف عنها فالذي يظهر أنها رخصة أولية ثم بعد ذلك العزيمة في ألا يكون إلا ذراعان لأنها ما دام المطلوب سترها والشبر ينكشف وراء الشبر ساقها أو قدمها وكذا وفي هذه الحالة الذي يظهر أن هذه الرخصة كانت أول الأمر ثم بعد ذلك جاءت عزيمة بعدما بينت العلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرسلن ذراعان ولا يزدنا على هذا فالذي يظهر أنه لا يأتي أحد ويقول لا يجوز أن يكون يعني من حيث النظريات البحث لا يجوز أن يقول أنه يكفي شبرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولما أخبرنا السبب في كشفها إذا كان شبرا ففي هذه الحالة ذرع لهن ذراعا أو رخص لهن أو عين لهن ذراعا. نعم. يقول هنا ابن حجر في فتح الباري إن للرجال حالين حال استحباب هو أن يقتصر بالإزار على نصف ساق وحال جواز وهو إلى الكعبين وهذا معروف إن شاء الله يعني لا شك أنه استحباب ثم بعد ذلك الجواز ولا يجوز ما تحت الكعبين فما أسفل من الكعبين فهو في النار وكذلك للنساء حالان حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر هذا الذي أنا أردت أن أنبه ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر وحال جواز بقدر الذراع ويؤيد هذا التفصيل في حق النساء ما أخرجه الطبراني من طريق معتمر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة من عقبها شبرا وقال هذا ذيل المرأة لكن نقول ما دام قد ذكرت لهن أم سلمة الانكشاف والمطلوب منها أن تكون ساترة فكيف يقال إن هذا حال الجواز وحال الاستحباب يعني إذا كان بالفعل شبر لا ينكشف أو لا يكشف فيقال جائز لكن إذا كان يكشف انظروا قال ترخي شبرا قالت أم سلمة إذن ينكشف عنها قال فذراع لا تزيد عليه فإذا كان الشبر يكشف ففي هذه الحالة لا يبقى حال جواز والله أعلم في النساء إنما يكون في كل حال ذراعا. نعم. أما إذا كان بالتجربة حصل أنه لا يكشف ففي هذه الحالة لا بأس فيها فأم سلمة لما ذكرت العلة والحكم يدور مع العلة فينبغي ألا يقال إذا كان يكشف ألا يقال أنه يجوز قدر شبر فقط. نعم. يقول زيد العمي أبو الحواري البصري قاضي هرات هذا قد تكلم في حديثه لكنه الحديث جاء من طرق كثيرة فيصح حديثه والعمي كان يقال العمي لأنه قيل له العمي كلما سئل عن شيء قال حتى أسأل عمي خلوا أسأل عمي إيه والعمي أيضا منسوب إلى العم بطن من بني تميم فمن هنا قد يكون عمي من بني تميم وقد يكون يعني أسأل حتى أسأل عن عمي ثم بعد ذلك قال باب قال أبو داود رحمه الله باب في أهب الميتة الأهب جمع إهاب والإهاب هو الجلد غير المدبوغ أما إذا دبغ فيسمى جلدا أو شنا هكذا قالوا فالجلد غير المدبوغ وقيل هو الجلد مطلقا يطلق لكنها الصواب فيه أنه الجلد إذا لم يدبغ قبل الدباغ فهو إهاب أما بعده فلا يسمى إهابا هكذا قال غير واحد من العلماء والنضر بن الشميل كان من أئمة اللغة ومن المحدثين، من أول من أو من أوائل من ألف غريب الحديث. فقال نضر بن شميل: الإهاب هو الجلد الذي لم يذبح. قال حدثنا مسدد ووهب بن بيان، مسدد هو ابن مسرحد، ووهب بن بيان هو الواسطي من أهل مصر، وعثمان بن أبي شيبة وابن خلف وابن أبي خلف ابن أبي خلف محمد بن أحمد بن أبي خلف القطيعي مضى بنا كثير. هؤلاء الأربعة قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وعبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مسدد وهب عن ميمونة، يعني ابن عباس يروي عن ميمونة. هذا يدل على أن مسدد وهب قالوا هذا، وعثمان بن أبي شيبة وابن خلف لم يقولوا عن ميمونة بل عن ابن عباس رأسا. قالت أهدي، إذا قالت ميمونة أو قال ابن عباس أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا دبغتم إهابها فاستمتعتم به؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. وفي رواية أخرى جاء أيضا: إنما حرم أكلها وكل إهاب دبغ فقد طهر، زيادة الرواية هذه. فإذا أين سفيان؟ قالوا هم أربعة: مسدد ووهب بن بيان وعثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف. قالوا عن سفيان، سفيان هو هنا ابن عيينة أو الزهري، والله أعلم الذي يظهر أنه ابن عيينة وليس الزهري، عن عبيد الله بن عباس. وأما مسدد ووهب قالوا عن ميمونة، والذي يظهر أن في رواية عثمان بن أبي شيبة ووهب بن بيان يحتاج علموا عليها، إذا كان وفق أحد ينظر هذه الرواية فقد يكون عن ابن عباس مطلقا ويكون سمع من ميمونة هذا، لكنه جاز للصحابي أن يهذف الصحابي فيكون من مراسيل الصحابة وهي مقبولة، هي مقبولة، فكلتا الروايتين تكون مقبولة على كل حال. فإذا أيوة يقرأ هنا، يأتي أين هو؟ تأتي الرواية عن ابن عباس، نعم، لكنها بالاختصار، بالاختصار، فيبدو على كل حال عن ابن عباس مطلقا، ويبدو والله أعلم قد يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا مباشرة، ويكون سمع من ميمونة فحذف ميمونة، وكلاهما جائز لا يتطرق إليه شبهة الضعف. نعم. فإذا أي ألا دبغتم يهابها فاستمتعتم. وفي رواية الآخرين أيضا جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها، شاة ميتة يجرونها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخذتم يها، هل أخذتم يهابها؟ قالوا: يا رسول إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها وكل يهاب دبغ فقد طهر. نعم، هذه تفصيل الروايات التي جاء فيها. فإذا يقول هنا: أما عثمان وابن الخلف فلم يذكر ميمونة. يقول هنا: والحديث يدل على أن الدباغ مطهر لجلود الميتة. واختلف العلماء في المسألة على سبعة مذاهب، أحدها مذهب الشافعي أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما. والمتولد من أحدهما، كيف يكون متولد من أحدهما؟ يعني هم يفصلون: إذا نزل الكلب على شاة فولد بينهما ولد، كذلك إذا نزى، حتى ذكروا الذيب على الشاة فولد بينهما ولد، هكذا يذكرون، فيسمى سمحا بكسر السين، سمع هكذا. فهذه هي: والمتولد من أحدهما، قد يكون خنزير نزى على شاة هكذا. والظاهر كان هذا موجودا قديما، وتعرفون أن إنزاء الخيل على الحمر وبالعكس كان موجودا، والبغال كان قالوا أن أصلها من ما يأتي من نسل خاص، إنما يأتي بين الفرس وبين الحمار، هكذا البغل. نعم. على كل حال وجاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ننزي الخيل على الحمار أو بالعكس. جاء عن علي رضي الله عنه فكان معروفا هذا، والآن في هذا الزمان توسعوا في هذا كثير. نعم. والمتولد من أهل وغيره ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد باطنه. انظروا إلى الفرق بين القول يطهر بالدباغ ظاهر الجلد باطنه، ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة. إذا قلنا إنه قول آخر من الممكن لا يطهر إلا ظاهره، فإذا يجوز لك أن تفرش وتصلي عليه، لكن إذا لبست وباطنه نجس، القول بأن باطنه نجس لا يجوز لك. أما قول الشافعي إذا لبست هذا النوع من الجلد فجازت لك صلاتك، كذلك تضع فيه إذا جعلت منها قربة فتضع فيها من المائعات الماء وكذلك العسل وأي شيء من هذه الأشياء. أما الذين قالوا إنه يطهر ظاهره ولا يطهر باطنه فلا يجوز فيه أن تجعل فيه الماء وغيره. والمذهب الثاني لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، روي هذا عن عمر بن الخطاب وابن عبد الله وعائشة رضي الله عنهم، وهو أشهر الروايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن مالك. هي في الحقيقة دائما ينبغي أن يكون في اعتبارنا أن هذه الروايات روي عن عمر وروي عن فلان نحتاج إلى التحقق والتثبت. والآن كثيرا من الآن مثلا ابن حجر في وهو جزاه الله خير في الغالب كان يحقق، لكنه ينقل آثارا كثيرة وهي ضعيفة ولا يشير إليها إن الأحاديث المرفوعة هي التي في الغالب قال فيها أنه إذا ذكرت حديثا مرفوعا ولم أحكم عليه بشيء فهو حسن في الفتح الباري. فيأتي المتأخر فينقل عنه. والشيخ الشوكاني كان المشايخ يسمون كتابه نيل الأوتار فتح الباري الصغير أو الفتح الصغير، فبذلك ينقل عن ابن حجر اعتمادا على ثقته وكذا، روي عن عمر وغيره. لكن الحمد لله الآن في جامعة أم القرى، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الآن أنسيت للطلبة حوالي 50 رسالة علمية يتتبعون الرسالة الآثار في الطهارة في الصلاة في غيرها، فوجدت كثير منها من الآثار غير صحيحة. فإذا كان أن عمر غير صحيح فكفى الله المؤمن القتال، لكن حتى لو كان صحيحا أن عمر أمامنا الحديث واضح جدا، أيما إيهاب وهي صيغة عموم دبغ فقد تهر. أما الحديث الذي جاء فيه لا تنتفع بالأهب فهذا في كونه حال كونه إيهابا، فإذا دبغ فقد خرج عن كونه إيهابا. فيتلخص لنا إن شاء الله قبل أن نقرأ هذه المذاهب أنه إذا كان الحديث جاد لا تنتفع من إيهاب الميتة بشيء، هذا يكون الحكم فيه ما لم يدبغ، لكن إذا دبغ فقد تحرى. يأتي الخلاف القليل أنه أيما صيغة عموم، هل جلد الكلب أيضا يطهر؟ قال به العلماء، لكن مع ذلك إذا وقعت الشبهة قالوا إن الكلب نجس عين وكذلك الخنزير، فيبتعد عنه الإنسان إلا فيما اضطر إليه. المذهب الثاني لا يطهر شيء من الجلود، روي هذا عن بعض الصحابة. والمذهب الثالث يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره، هذا أيضا هو مذهب الأوزاعي إمام أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو وابن المبارك وأبي ثور إسحاق بن راهوية. لكن نقول إذا ذهبنا نبحث في آثار الصحابة فنجد أنهم كانوا يلبسون جلود الثعلب، كانوا يلبسون جلود الثعلب يعني للدفء أو كذا، موجود هذا عن أنس رضي الله عنه كان عنده يعني دفء أو بهذا اللفظ جاء أنه من جلد الثعلب. فإذا كان ثبت عن بعض الصحابة وقال ما المتأخرون من الأئمة بتحريمه، فالناظر أو الفقيه ينظر إلى ترجيح المسألة بجانب الصحابة إن شاء الله. المذهب الرابع يطهر جلود جميع الميتات للخنزير وهو مذهب أبي حنيفة. والمذهب الخامس يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه، وقلنا نتيجة القول بأنه يظهر ظاهره دون باطنه أنه لا يجوز لك أن تلبس ذاك، وإنما تفرش فأنت من فوق، وإن كان تحت نجاسة جاز لك أن تصلي عليه وتجلس عليه، لكنه لا يجوز لك أن تضع فيه أو تقلب وتجلس عليه. تقلب بالباطن وتجلس عليه لا يصح، لأنك جلست على النجس. كذلك لا يجوز لك أن تضع فيه مايعا ماء أو عسلا أو عصيرا أو نبيذا أو أي شيء. المذهب السادس ويستعمل في اليابسات، يقول المذهب الخامس يستعمل في اليابسات دون المائعات ويصلى عليه لا فيه، لا فيه يعني لا يلبس. هذا مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابنا عنه. والمذهب السادس يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا، هو مذهب داود وهو داود الظاهري، واستدراله بعموم أيما يهاب أيما يهاب بصفة العموم. نعم. والمذهب السابع أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات، هو مذهب الزهري وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا. يعني إذا قال الزهري أنه طاهر حتى جلد الميتة ويصلى عليه ويلبس وينقى فيه النبيذ وكل شيء، فهذا لا شك أنه خلاف، ولذلك شاذ ومن بين الأئمة قوله. ويجب على المتفقه أن ينظر أدلة القائلين والراجحة في هذه المسألة، ولا يجوز لأحد أن يتعصب لمذهب من المذاهب. نعم، ما دامت الأحاديث بعمومها تدل على هذا فالقول بالعموم والله أعلم قد يكون هو الراجح، إلا فيما وقعت الشبهة فيها في الكلب والخنزير، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أما بعدها المأكولات كلها، مأكول اللحم دباغها، وحتى لو لم يذبح قالوا إذا كانت مذكاة جاز، هذا صحيح، لكن الميتة لا بد أن يذبح، وكذلك غيرها أيضا مما لم يوكل لا يوكل لحمه. ثم بعد ذلك قال: وحديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه، هو هذا الذي ذكره حديث ابن عباس بدين ذكر ميمونة، قال أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، وأخرجه مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري. انظروا، هو سفيان بن عيينة وليس الثوري، عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس، وفيه: فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حلا أخذتم يهابها فدبغتموه. فاتلخص إن شاء الله أنه كل إهاب سواء كان من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم يطهر بعد الدباغ، إلا ما جاء في قول أئمتنا في استثناء الكلب والخنزير، فينبغي أن على كل حال الإنسان أن يتحرس منه، ولأن فيها شبهة واتقاء الشبهات أفضل. قال ثم قال: حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يزيد. من يكون يزيد هذا؟ يزيد بن هارون عن معمر، قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن الزهري بهذا الحديث، لم يذكر ميمونة، قال: فقال: هل انتفعتم؟ إلى آخره. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. من يكون هذا؟ مشهور بنسبة خاصة. نعم، الذهلي شيخ الإمام البخاري رحمه الله، محمد بن يحيى بن فارس بن خالد الذهلي، قال: حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني الإمام صاحب المصنف، قال: قال معمر: وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول يستمتع به على كل حال. قال أبو داود: لم يذكر الأوزاعي ويونس وعقيل في حديث الزهري الدباغ، وذكره الزبيدي وسعيد بن هنا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم روى بلفظ: هل انتفعتم بإهابها فقط، إهابها فقط. ولذلك قال أبو داود: لم يذكر الأوزاعي ويونس وعقيل، عقيل بن خالد الليلي ويونس بن يزيد الليلي، في حديث الزهري الدباغة، وذكره الزبيدي وسعيد بن عبد العزيز وحفص بن الوليد ذكروا الدباغ. فإذا الزهري اختلف عليه في روايته، أما قوله في روايته الذين لم يذكروا الدباغ ذكروا عن الزهري أيضا الدباغ بعضهم، فإذا يكون والله أعلم الزهري يكون نسي وأفتى بخلاف ما روى ما دام قد ذكر الدباغ أيضا. فالحاصل أن الزهري رحمه الله قوله هذا إذا ثبت أنه قاله يكون قد خالفه بنفسه على نفسه، أو يكون قد نسي ما روى فقال ما قال، والحكم يبقى ما رواه الثقات في الانتفاع بالأهب بعد الدباغ. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي أنه قال أخبرنا سفيان هنا الثوري، سفيان بن سعيد الثوري، لأن محمد بن كثير العبدي لا يروي عن سفيان بن عيينة، فإذا تعين أنه سفيان الثوري. عن زيد بن أسلم وهو العدوي ثقة عالم المدينة، ثقة العدوي مولى ابن عمر، زيد بن أسلم مولى عمر. عن عبد الرحمن بن وعلة وهو المصري من الثقات، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم وغيره أيضا. قال الخطابي وزعم قوم أن الجلد ما لا يوكل اللحم لا يسمى إهابا، وذهبوا إلى أن الدباغ لا يعمل من الميتة إلا في جلد الجنس المأكول اللحم، ومما يدل على أن اسم الإهاب تعالى يتناول جلد ما لا يوكل لحمه كتناوله جلد المأكول اللحم قول عائشة حين وصفت أباها وحقن الدماء في أهبها تريد به الناس وقد قال ذو الرمة يسف كلبين لا يذخران من الإيغال باقية حتى يكاد تفري عنهما الأهب. يريد على كل حال أن يثبت أن الإهاب يطلق على جلد مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. وعائشة رضي الله عنها جاء عنها أن النبي أن أبا بكر رضي الله عنه قد حقن الدماء في أهوبها، أهوبها في جلد الرجال، يعني حصل منه حقن الدماء رضي الله عنه ورحمه. نعم. فقول الخطابي هو اللغوي معروف ببيان غريب الحديث، كذلك قول العرب عامة، يستنتجون من قول العرب عامة أن الإهاب اسم لكل جلد سواء كان من معقول اللحم أو من غير معقول اللحم وغير المدبوغ. نعم. ثم قال حدثنا نعم عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه، عن أمه هنا قالوا عبد الرحمن بن ثوب، محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان هذا معروف وثقة، إلا أن أمه مجهولة لم تعرف ولم تسمى ولم تنسب، هكذا جاء فيها، وابن حجر يقول لم تعرف، فإذا مدار الحديث عليها ومجهولة لا يصح حديثها. أنا عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت، فمن حيث الإسناد يكون ضعيفا، لكن ما دام قد جاءت لها شواهد والحديث هذا بهذا الإسناد وإن كان ضعيفا إلا أنه يتقوى يسمى ماذا؟ حسنا لغيره، حسنا لغيره. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا حفص بن عمر، وقد مضى بنا كثير، وهو الحوضي، وموسى بن إسماعيل وهو التبوذكي، قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن محبق. هنا جون بن قتادة أيضا مقبول لم يوثق، إلا أنه توبع في روايته فيكون حسنا لغيره، بالتأكيد هنا الشيخ سماه صحيحا بالعموم، لكنه قد يكون حسنا لغيره، لأن قتادة جون بن قتادة مقبول لم يوثق، فإذا توبع فيكون حديثه حسنا لغيره. عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، يعني القربة قربة جلد ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دباغها طهورها، دباغها طهورها أو طهورها طهورها،
نعم هنا شكل وجعل الفتى على الطاء الصواب طهورها تطهيرها وأما الطهور فهي صيغة صفة هو الطهور ماؤه هو الحل ميتد لكن هنا طهورها دباغها طهورها فإذا كل هذه الأحاديث تدل على أن القربة كانت من جلد ميتة وحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليها أنها طاهرة فلا يقال إن الجلد بعد الدباغ جلد الميتة يطهر ظاهرا لا باطنا نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري الإمام قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني عمرو بن عمرو يعني ابن الحارث أيضا المصري من الفقهاء عن كثير ابن عبد الله كثير ابن فرقد وهو أصله مدني إلا أنه نزل مصر عن عبد الله بن مالك بن حذافة عن أمه العالية بنت الصبيع عبد الله بن مالك بن حذافة في الحقيقة أيضا يعني فيه بعض الكلام قالوا أنه لم يوثقه إلا ابن حبان والعجري إلا أنه إن شاء الله ثقة وأكثر الرواة مصريون وهنا عبد الله بن مالك بن حذافة المدني عن أمه العالية بنت الصبيع ثقة أنها قالت كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت غنم وقع فيها الموت فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر الموت يعني قد جاء المرض أو شيء أو يكون أكلها الذئب أو شيء لا فوقع فيها الموت فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فقالت لي ميمونة لو أخذت جلودها فانتفعت بها فقالت أوى يحل ذلك أوى يحل ذلك قالت نعم مر علي رسول الله صلى الله عليه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض القرض هذا نوع من الأشجار قالوا أنها لا تنبت إلا على أشجار كبيرة القرض قالوا إنها لا تنبت إلا على أشجار كبيرة وأوراقها تكون ثخينة غليظة إذا وجد الحرارة من النار فيرمي ماء كثيرا ورغوة وكذا هكذا وصفوا القرض نعم يطهرها الماء والقرض وهذا نوع من أنواع الدباغ لكن هل يتعين الدباغ بالماء والقرض قالوا كل شيء يزيل منها العفونة وكذلك الشحم وغيره حتى لا يبقى إلا جلد فهذا يجوز أن يكون دباغا وهذا هو الصحيح حتى قالوا إذا كان من التراب فقط رموا عليها التراب ونشفت وذهبت بكل شيء كذلك حتى الملح وحده يذيب كل هذا يكون طريقة للدباغ حيث يذهب منها الرائحة الكريهة وكذلك الشحوم نعم ما يبقى إلا الجلد الخالص يطهرها الماء والقرض هذا يدل على أنه في تلك الأيام كانوا يستعملون هذا الماء والقرض هذا النوع من الورق لدباغ الجلد هنا قال الخطابي القرض شجر يدبغ به الأهم وهو لما فيه من العفوسة والقبض ينشف البلة ويذهب الرخاوة ويجفف الجلد ويصلحه ويطيبه فكل شيء عمل عمل القرض كان حكمه في التطهير حكمه وذكر الماء مع القرض وذكر الماء مع القرض قد يحتمل أن يكون إنما أراد بذلك أن القرض يختلط به حين يستعمل في الجلد ويحتمل أن يكون إنما أراد أن الجلد إذا خرج من الدباغ غسل في الماء حتى يزول عنه ما خلطه باب من روى ألا يستنفع بإهاب الميتة قال حدثنا حفص بن عمر هو الحوضي الثقة قال أخبرنا حدثنا شعبة هو ابن الحجاج عن الحكم بن عتيبة من الثقات الكوفي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أيضا من الثقات المدني عن عبد الله بن عكيم أبو معبد الجهني كان هذا مخضرما وهو كان في اليمن ومخضرم، يعني كان رجلا كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لو وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصحابة أو في زمرة الصحابة، لكنه لم يوفق، ولذلك يسمون مخضرم. أين عن عبد الله بن عكيم وهو الجهني قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة. بأرض جهينة، مت أين كانت أرض جهينة؟ هي جهينة الذي نعرف القبيلة جهينتان، جهينة قبيلة مستقلة وجهينة من قريش. نعم، جاءت هذه التفصيلات موجودة، فالذي يظهر أن المقصود منها جهينة غير قريش. وعند جهينة الخبر اليقين، وقالوا إنهم على ما يقول الجهنيون الآن. كان يغضب واحد من الإخوان الجهني فيقول ما بقي إلا نحط ميمس الجهنمي، فكان يمزح معه ويقول نحن مسكننا في الينبوع وحولها بين المدينة وبين مكة، بين مكة، وإلى الآن يقولون ما ندري على كلها الأرض جهينة. عبد الله بن عكيم الجهني، نعم، ليس في اليمن، نعم، لكنه جاءت رواية غير هذه أن أحد من أهل اليمن بأرض جهينة، وأنا غلام شاب، انظروا، يعني أقول ما أسوأ حظه، كان أرض جهينة قريب لو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بأرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا جاء كتاب رسول الله، ما هو؟ ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، لفظة إهاب صحيح ولا عصب، لكنه في الحقيقة ألا يمكن. أنا أذكر أن الإمام أحمد رحمه الله أيضا فسر هذا، قال لا تستمتعوا من الميتة بإهاب حال كونه إهابا، فإذا دغى فقد خرج من كونه إهابا. فإذا يتفق بهذا المعنى هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى ولا يختلف، لكن أبا داود رحمه الله قال باب من روى ألا يستنفع بإهاب الميتة، ربما الذين يقولون لا يطهر مطلقا يكون دليلهم هذا الحديث، والله أعلم. نقول لا، الإهاب ما دام إهابا لا تستنفعوا، لكن إذا جعلتموه جلدا أو شنا فاستمتعوه، فيتفق مع الأحاديث الأخرى أيضا. قال هنا قال حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم وهو من الثقات، قال حدثنا الثقفي عن خالد. من هو الثقفي؟ انظروا، في الحقيقة أنا أردت أن أجد لكنه ما وجدت من هو، إلا أن الخالد هو خالد بن الحذاء عن الحكم بن عتيبة أنه انطلق هو ناس. الثقفي الذي يظهر لي أنه عبد المجيد هكذا، لكن ما تعين لي من الروايات الأخرى عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وهو يروي عن الحكم، واسم محمد بن إسماعيل ما ذكر أنه يرويه، لكنه الرواة ثقات إن شاء الله فيما يظهر. خالد المهران الحذاء عن الحكم بن عتيبة أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم رجل من جهينة، قال الحكم فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إلي وأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم، يعني ذهبوا إلى عبد الله بن عكيم، قال الحكم فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إلي ناس يعني كأنه، فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أبو داود قال النضر بن شميل يسمى إهابا ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب، إنما يسنى شنا وقربة. فإذا كان أبا داود رحمه الله بكلمته هذه وبنقله كلام النضر بن شميل يذهب إلى أن المراد بهذا الحديث لا تستمتعوا ولا تنتفعوا من الميتة بإهاب قبل الدباغ، فإذا دبغ فقد خرج عن كونه إهابا فلا يكون استعمل أو استمتع بإهاب، فيكون يتفق مع الأحاديث الأخرى أيضا. نعم، هنا قالوا جاءنا كتاب، انظروا، وقال قرئ علينا كتاب وكذا، فمجيء الكتاب هل يضعف الرواية؟ بعضهم ذهب يضعف الرواية يقول هذا كتاب، ويقال إن الكتاب إذا ثبت أنه كتاب قد يكون أقوى من الرواية، لأن الذاكرة قد تخون، الذاكرة قد تخون، أما الكتاب إذا كان موجودا فهو أقوى في الحقيقة. والآن كل الروايات التي تأتي بالمتأخرين كلها من كتاب البخاري وبداود الترمذي والنسائي، فلا داعي لأن يقال إنه يعني كونه كتابا يضعف الرواية أبدا بحال من الأحوال. نعم. ثم بعد ذلك وفيه بعض الكلام على كل حال، باب في جلود النمور والسباع. والنمور جمع نمر، وهو النمر معروف أنه أصغر من الأسد لكنه قد يكون أضرى وأضر من الأسد. يقوله يعني الأسد قد يصبر عليه، لكن هذا إذا رأى الإنسان فلا يصبر حتى يحجم. فالنمر قد يكون أخوف وأضر. قال النمر بفتح الكسر، ويجوز التخفيف بكسر النون وسكون الميم نمر، وهو سبع أجرى وأخبث من الأسد، هكذا يقول. وهو منقة الجلد، يعني تفصيل واضح جدا، نقط بنقط سود وبيض، وفيه شبه من الأسد إلا أنه أصغر منه، رائحة فمه طيبة بخلاف الأسد. وبينه وبين الأسد، الأسد يقولون معروف مشهور ببخر فمه، بخر الفم يقولون قد يرمي إلى مسافة طويلة بخره، وحتى إن الناس يشمون الصيادين للأسد وكذا يشمون من بخره من بعيد، هذا معروف، وخاصة في بلاد نيبال وغيرهم على جبال هملايا وأشجارها. نعم هذا معروف. نعم. أما النمر فليس له بخر، وبينه وبين الأسد عداوة، وهو بعيد الوثبة، فربما وثب 40 ذراعا. هذا كله مأخوذ من كلام الدميري في حياة الحيوان. قال حدثنا باب في جلود النمور والسباع، ما حكم لبسها واستعمالها جلوسا أو يجعل على السروج وغيرها؟ قال حدثنا حناد ابن السري الإمام عن وكيع ابن الجراح أنا بالمعتمر، أبو المعتمر هو يزيد بن التحمان الرقاشي من الثقات، عن ابن سيرين محمد عن معاوية وهو ابن أبي سفيان أمير المؤمنين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب الخز ولا النمار. قال وكان معاوية لا يتهم في الحديث. هذا يقوله ابن سيرين رحمه الله، كان معاوية لا يتهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتهم أبدا، لأنه كان كاتبا حتى في كتاب الله، وإلا تقول أنه كان يتهم الذين يتهمون معاوية. وقاتل الله من يسبه سبا ذريعا، سمعنا واحد من العراقيين الآن قد بدأ بأنيابه، وكان جاء هنا للحج واجتمعت أنا معه، دعيت إلى بعض المخيمات، وهو دعي من الخليج، كان جاء الكبيسي، هذا إنما أسميه لأحذره وإلا ما له فائدة، أحمد الكبيسي يسبه سبا ذريعا ويقول هذا الخبيث قد عمل أعمالا، نقل الكفر لا يكون كفرا، يقول قد كان عمل أعمالا نحن إيش يعني نحن نتحمل عذابه إلى يومنا هذا، وبهذا المعنى سبحان الله. فبدأ يريد إرضاء ساداتهم الذين تسلطوا الآن على العراق. فالحاصل على كلها، المعاوية لم يكن متهما في يوم من الأيام. إن كنت تتهم يا فلان فاتهمه في كتابة الوحي، كان يكتب الوحي، كان كاتب الوحي، وهذا معروف في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلا يتهم في الحديث ولا لا في القرآن ولا في الحديث مطلقا. والظاهر أن هذا ذكره ابن سيرين وما كان له أن يذكر، إلا أن الناس بدأوا يتكلمون فيه ما حصل بين معاوية وعلي رضي الله عنه، وتلك أمة قد خرت ما كسبت، ولا يجوز لنا أن نتكلم عليهم، خاصة صحابة رسول الله الذين فيه أبدا في الكذب في على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وما أنه معاوية كان أميرا، لكننا نجد مواقف له، تذكرون أنه يعني الأمير والخليفة ربما يكون يعني يتساهل في كثير من الأمور، لكنه جاء المدينة وفي يده كان حرسي بجانب في صحيح مسلم حرسي بجانبه في يده قبة من شعر وقال ما هذا قد فشى فيكم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة كانت النساء يصلن شعورهن في المدينة فقال ما هذا قد فشى فيكم وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والموصلة والمستوصلة فمعاوية رضي الله عنه في مثل هذا وأمور لا تركب الخز ربما تقول كان أمير المؤمنين ويريد يعني كأنه يريد أن يستمتع بكل شيء ولو مباح لكن هو الذي يروي هذا وينهى لا تركبوا الخز ولا النمار وكان معاوية لا يتهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن سيرين قطعا أخذه منه في حال خلافته أو حال إمارته وليس من قبله نعم لأنه هو من التابعين فإذا لا يجوز أن يركب الخز ولا النمار الخز هو من الحرير ولا كان لها النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء كن يعملن لرواحل أزواجهن شيئا من الحرير الأحمر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فهذا المعنى أيضا هنا أما إذا كانت المرأة تستعمل الخز فراشا وكذلك شيئا مما تستفيد هي فيجوز لرجلها وزوجها أن يأتيها على هذا الفراش في هذا الوقت أما أن يتخذ لنفسه فراشا مستقلا عليها خز الحرير ليس لا يجوز هذا نعم كذلك النمار هو جلد النمر لا يجوز استعماله لأن هذا فيه خيلاء وهذا من ما كان يتخصص به العجم وهذا من زي العجم فلذلك نهي عنه ثم قال حدثنا محمد بن بشار صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء سرعة بسم الله كيف نجمع بين حديث اذكروا محاصر موتاكم ولا تذكروا مساويهم لا تذكروا مساويهم ما جاء في الحديث كاني أذكر اذكروا محاصر موتاكم فقد هذا في الحديث وحديث لما مرت عليه جنازة ذكرت وأخرى ذكرت بخير وقال وجبت هنا أليس من الممكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال بعده اذكروا محاصر موتاكم فيكون هذا قبل النهي وذاك يكون بعد النهي قطعا فينبغي أن يذكر محاصر الموت عامة إلا إذا خيف من الافتتان به ففي هذه الحالة لابد أن يذكر من مساويه وإلا أن يقال لا تذكر محاصر موتاكم وقد كان يدعو إلى وحدة الوجود وقد كان يدعو إلى الفسق والفجور ففي هذه الحالة يجب أن يبين هل يطهر بالدماغ جلود النمور ونحوها من السباع لا شك أنه يطهر لكن نهينا عن استعماله فماذا تستعملون به قالوا من المسلمين لا يجوز أن يجلسوا عليها مطلقا إلا إذا كان من الأمكنة التي مهانة أو غيرها مثل الدعاسة أو مثل أي شيء لكن الصحيح أنه ينبغي أن يجتنب منه تماما وبعض الناس يجعلون في جدران البيت زينة هذا أيضا لا يصح استعماله لما دام نهي عنه من الجلوس عليه وفيه خيلاء وفيه كذا نعم فلا ينبغي الله أعلم وفي الحقيقة الناس يعملون أيضا جلده يحشون فيه من الحشيش وغيره ويوقفونه في البيت هكذا رأيت نعم الله المستعان وهذا كله لا يصح هل صحيح هذا الكلام إن نظر المرأة إلى الرجل أقل إثما من نجر الرجل من نظر الرجل إلى المرأة فهل يجوز لهن النظر في الرجال لا نقول لا من أين تقول إن نظر المرأة إلى الرجل أقل إثما من نظر الرجل إلى المرأة مع أن الآية في سياق واحد ولفظ واحد قل للمؤمنين يغضوا وقل للمؤمنات يغضضن أبصارهن فليس فيه أي شيء يفرق بينهما هل تجد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التفريق هناك كأنك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوري عائشة الحبشة يلعبون بالمسجد هذا كان ألم يمكن ألا يمكن أن يكون قبل نزول الحجاب وهو أقرب والله أعلم. ولذلك كل واحد على كل حال مامور. ولذلك بالأمس قلنا أن هذه الملاعب الكورة وغيرها التي تنظر فيها الرجال فيها لا شك أنه حرام عليها أن تنظر ولا يجوز لها أن تنظر إلى هذه الأشياء بحال من الأحوال. يقول الأخ ما حكم الشرع في احتفال عيد الميلاد؟ يعني المسلم إذا احتفل بعيد الميلاد فهذا ضلال كبير لا شك فيه أنه تشبه بالكفار. إما إذا كان هو يحتفل به مع المسلمين وحدهم في بلاد المسلمين، وأما إذا كان يشترك في احتفال عيد الميلاد أيضا فنقول له لا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ولا يجوز لك أن تحتفل بعيد ميلاد نبيك صلى الله عليه وسلم، فكيف أيها المسلم تذهب وتحتفل؟ ولا يجوز لك أن تشترك في احتفال عيد ميلاد نبيك صلى الله عليه وسلم، فكيف بكذا؟ أيوه. وعيد الكريسماس هو هذا عيد الميلاد وعيد السنوية هذه كلها لا يجوز، لكن المسلمين أخذوا هذا ويتحادون فيما بينهم سبحان الله. أيضا هناك يعني أبريل فول يعني في أيام أبريل يجعلوا يحمقونك بشيء. واحد يقول تعال يعني استقبلني في مطار جدة وأنا واصل من هناك، يقول وأنت تروح بكل استقبال بكل حرص وهو ما هو جاي بعد قليل يتصل هذا أبريل فول. نعم هذه أماقة كلها. ما تكملة البيت سقط النصيف ومعناه إيش؟ سقط النصيف ولم ترد إسقاطها فتناولته واتقتنا باليد. سقط النصيف ولم ترد إسقاطها فتناولته واتقتنا باليد، هذا هو معناه. إيش معنى رزقت الجنة؟ بارك الله فيك لك مثله والزيادة. ما الفرق بين الدراية والرواية؟ رواية والدراية عامة الذي يقولون أن الرواية والنقل، فأصحاب الحديث نقل والمتفقهون هم الذين يستخرجون من الأحكام فيقول أصحاب الدراية هؤلاء. وهناك عند أهل الحديث رواية الحديث رواية ودراية، هذا بينهما فرق، لكن في الغالب يستعملون دراية معناه الاستنباط وشرح الحديث وأخذ الأحكام منها. أيضا ما معنى إيش؟ المتعة المهنة ميتة. ما معنى الميتة؟ يعني هذا هو السؤال. الميتة التي ماتت أو الميت الذي مات يعني ضد الحياة. الله المستعان. في شيء انتهى الحمد لله. نعم هكذا قالوا. نعم قالوا لنا أنا سألت بنفسي فقالوا أن مساكنهم من قديم الزمان جهينة. نعم وعند جهينة الخبر اليقين يقول. نعم أيضا يعني إلى الآن هم باقين هناك، يقول أرضنا وبلادنا من قديم الزمان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جهينة فيه جاء فيما أذكر أنها قبيلة من قريش أيضا أو فخذ أو بطن من قريش جهينة. ولذلك والرفاعي رفاع بني رفاع من جهينة جاء في الحديث بني رفاع من جهينة وبني رفاع ينسبون إلى قريش هكذا يقولون. نعم وأيضا الجهينة معروف يعني الجهنية المرأة الجهنية التي تقول قال. نعم رواية جاءت امرأة غامدية وقالت يا رسول إني زنيت، ما هو كذا. وفي رواية أخرى جاءت امرأة جهنية وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم قال جهينة بطن من غامد هكذا قال هو، فهي غامدية جهنية مثل ما يقولون قرشي والحاشي قرشي الحاشمي. نعم هي نفس المرأة وحدها واحدة هي جهنية. ولذلك قال هي الغامدية، فقال النووي جهينة بطن من غامد، فإذا الغامد صار جهينة صار ثلاث بطون أو ثلاث بطون من غامد
ومن قريش وجهينة الأصلية. نعم. وعلى كل حال الأنساب أنساب العرب وأنساب الأشراف للبلاد الذي قد يفيد فيها.